أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في خاتمة هذه المسألة وهو أنه الماتن قدس سره يذكر ما فيه رد على ما ذكره العلامة قدس سره في القواعد وبينه المحقق الكركي في جامع المقاصد، من أنه بالنسبة للاستئجار للاستشفاء على أن يكون قيد في المتعلق وجزء من المطلوب في البيت، والذي ليس فعله إنما فعل الله إن لم يكن معلوم الحصول ولا مظنون الحصول في المعنى، وإنما كان يحتمل حصوله، يعني ربما إذا طوت تلك المقدمات العلاجية تفضي هذه المقدمات العلاجية للشفاء الذي هو فعل الله، ربما حينئذ لا تفضي إليه. يحاول هذا البعض حيث أبطل الإجارة إن للغرر أو للتعليق في البين أن يصححها من باب الجعالة، وذلك للمائز والفارق ما بين الإجارة والجعالة، حيث أنه في الإجارة يكون تمليك منفعة مثلا العمل، لأنه هم في إجارة الأعمال وليس في إجارة الأعيان، حيث في إجارة العمل يكون تمليك لمنفعة العمل والالتزام بتمليك حينئذ تلك المنفعة، بخلاف في باب الجعالة أصلا في عندنا هذا النحو من الالتزام والتمليك، وإنما إذا ما حقق المجعول له المتعلق وجاء بضالة الجاعل في البين استحق المال المجعول حينئذ بإزاء ذلك العمل. مثلا مثل فرض جعلت درهما لمن يأتيني بضالة الكذائية في البحر، لنفترض هذه الضالة الكذائية، خلينا نفترض مثلا دابته أو كانت تلك الضالة مثلا عبارة عن عبده الآبق في البحر، هنا تارة يستأجره ليأتيه بعبده الآبق وهو غير معلوم حينئذ غير مقدور عليه، ربما يحصل ربما لا يحصل، وأخرى لا يجعل له جعلا درهم مثلا في البين على أن يأتيه بتلك الضالة. مثلا ابتداء يقول استأجرتك لتأتيني بعبدي الآبق أو لشيء من القبيل، مرة أخرى لا جعلت لك درهما إن أتيتني بعبدي مثلا الضال في البين العبد الآبق. في الصورة الأولى هنالك يملك الأجير منفعة عمله للمستأجر في البين، وبالتالي نتيجته هو أنه بده يحضره حين ذلك العقد إن كان مقدورا له ذلك صحت الإجارة، إن لم يكن مقدورا له ذلك بطلت الإجارة، بخلاف ما لو كان ذلك على نحو الجعالة، فإنه في الجعالة يكون تمليك ل عفوا في الإجارة تمليك، أما في الجعالة لا يوجد عندنا تمليك حينئذ أي شيء، إنما إذا اتفق أن أتاه حينئذ بعبده الآبق وبدبته الشريدة والضالة في البيت يستحق الجعل الذي جعل بإزاء حينئذ ذلك الشيء المجعول في البيت، وهذا حينئذ لا بأس به في ذلك. والمائز بينهما أنه في الأول يوجد عندنا تمليك منفعة، فلو لم يكن مالكا لتلك المنفعة لمكان عدم القدرة لا يصح تصح الإجارة، بخلاف الثاني حتى ولو لم يكن مالكا لحينئذ، يعني لو لم يكن له القدرة على الإتيان بالعبد الضال وبالدابة الضالة وبالعبد الآبق حينئذ تصح الجعالة بلا أي إشكال، ويستحق الجعل إذا ما أتاه حينئذ بذلك العبد فيه البحث، غايته أن ينسب ذلك الفعل له بلا إشكال في الوحيد. هذا المطلب الأول، ومنه مسألة الشفاء، قد لا يكون الشفاء حينئذ مقدورا له بأن يكون سلوك تلك المقدمات العلاجية لا يفضي إلى الشفاء، بأن كان مرضا جديدا عضالا مهما عالج ومهما قلب حينئذ في ذلك المريض سوف لا تفضي المقدمات العلاجية إلى شفاء المريض، فلا يكون حينئذ الشفاء مقدورا له لا بالمباشرة لأنه ليس فعله وإنما فعل الله عز وجل، ولا بالتسبيب لأن تلك المقدمات العلاجية التي هي تحت قدرته وتحت اختياره في البين لا تفضي هذه المقدمات العلاجية لهذا النوع الجديد مثلا من المرض في البين، لا تفضي إلى الشفاء والبر حينئذ ذلك المرض. ففي مثل ذلك حينئذ ما بتصحش الإجارة إذا ما جعل البر هو جزء من المتعلق الإجارة، بأن كان المستأجر عليه المجموع المركب من العلاج زائد الشفاء بقيد الشفاء في العين. وأما إذا كان ذلك بنحو الجعالة، مثلا جعلت درهما لمن مثلا شفاني من مرض السكر، يعني كان معه مرض سكر وهذا جديد على الساحة، خلينا نفترض هذا المرض السكري وحينئذ وصعب على الغير أن يشفيه منه، فكان من باب حينئذ الجعالة، فهنا حينئذ تصح جعالة في المقام بلا إشكال. والفرق واضح في الإجارة، في التزام بتمليك حينئذ المنفعة، وهذا الالتزام بتمليك المنفعة لا يصح ولا يكون نافذا إلا إذا كان مالكا لها وملكيته له لها بالقدرة حينئذ عليه، ولو بالتسبيب يعني من خلال القدرة على المقدمات العلاجية التي توصل إلى تلك النتيجة، أعني الشفاء من هذا المرض والداء العضال. بخلافه في صورة الجعالة فإنه حينئذ تصح الجعالة ولو وهكذا يعني فرضا وإلى آخره، حينئذ قلنا بأنه غير قادر وكان عاجزا عن أن يحقق الشفاء ولو من خلال سلوك تلك المقدمات العلاجية، إلا أنه مع ذلك اتفاقا شفي من ذلك المرض اتفاقا، فحينئذ هنا تصح الجعالة ويستحق الجعل الذي جعل بإزاء حينئذ العمل الذي مارسه اللي هو شفاء ذلك المريض من دائه ومرضه العضال في البحر. هذا المطلب اللي مر معنا إذا تذكروا بالمسألة العاشرة من الخاتمة في البحر، واللي كان عم ينظر للماتن قبله بالنسبة لمسألة إيصال المكتوب، استأجره لإيصال المكتوب خلنا نفترض من الكوفة إلى كربلاء، من النجف إلى كربلاء في البحر، مرة بيكون الإيصال هو بعض المتعلق ومرة لا، المستأجر عليه هو نفس حينئذ أن يصل المكتوب إلى يعني النتيجة من المقدمات هو أصلا لم تكن متعلق إجارة، مر معنا شيء من هذا القبيل، ومر أنه التصحيح على نحو الإجارة التصحيح على نحو الجعالة لو اتفق له مثلا في الأثناء العجز عن الاستمرار، فأنه هل يستحق الأجرة بمقدار ما أتى به من بعض تلك المقدمات التي فيها طيل المسافة وإيصال المكتوب لأقرب مسافة إلى مقصود حينئذ المستأجر في البين، مضى معنا ذلك في المسألة العشر. هذا بعيني يأتي هنا الماتن قدس سره، هذا اللي ذكره في المقام العلامة قدس سره في القواعد وشرحه صاحب جامع المقاصد بهالعبارة، ولو جعل له على البرء، يعني جعل له أجر على البرء صح جعالة لا إجارة، هذا حكي العلامة قدس سره في القواعد. في جامع المقاصد قال: أما عدم صحته إجارتان فإن ذلك ليس من مقدور الكحار، هذا اللي بيحط له كحل وبيرفع الرماد مثلا عين عيني وكذا. قال: وأما عدم صحته إجارة يعني البرء، ولو جعل على له على البرء مش على العلاج، على البرء والشفاء في البحر صح جعالة لا إجارة، هذا كلام العلامة صاحب جامع المقاصد يشرحه. أما عدم صحته إجارة فإن ذلك ليس من مقدور الكحة، وإنما هو من فعل الله سبحانه، يعني مسألة الشفاء والبرء من الرمد مثلا ليس من فعل الكحال ولا حينئذ بوضع مثلا الكحل على عينه في البين، وإنما هو من فعل الله سبحانه. وأما صحته جعال فلأن السبب إلى حصوله اللي هو أنه يحط له ينظف له محل عينه ويرجع يحط له مثلا كحل على عينه، فلأن السبب إلى حصوله يعني المقدمات العلاجية اللي هي السبب لحصول البرء كاف في استحقاق الجعل إذا حصل، حصل من البرء، وإن كان من فعل الله تعالى ولم يكن من فعل الأجير في البعين. البرء هو فعل الله، وإن كان فعل الأجير فبالتسبيب في البعين، أو الأجير فقط له القدرة على المقدمات العلاجية حيث تنسب له حينئذ تلك المقدمات، بخلافه بالنسبة للبرء في البعين. من هنا إذن يقول أنه تصح جعالة ولا تصح إجارة إذا كان حينئذ البرء غير مقدور بالنسبة له، ولم يكن طي المقدمات العلاجية يفضي حينئذ إلى البرء. الماتن قدس سره يريد أن يقول أنه إذا لم يصح إجارة لم يصح حتى جعالة في البرء، أنه إن لم يصح إجارة لم يصح حتى جعالة. ثم يقول هذه العبارة على ما سوف يأتي بالتطبيق المتن، قال وذلك لعدم الفرق ما بين الجعالة والإجارة، مع أنه مر معنا هو اللي علمنا الفرق فيما بين الإجارة والجعالة في البين، أنه لعدم الفرق بينهما من هذه الناحية ومن هذه الجهة. وجه أشكر عليه بعض المعلقين بأنه لا، الفرق بينهما موجود هون في التزام بتمليك مثلا المنفعة في الإجارة، أما في الجعالة لا، ما في عندنا هذا الالتزام. لا يملك المستأجر على الأجير، يملك المستأجر على الأجير في باب الإجارة ما لا يملكه الجاعل على المجعول له في باب الجعالة في البين. أشكر بهذا في التزام وتمليك، وذاك يملك عليه ذلك، أما هون لا، ما في عندنا التزام وتمليك، ولا يملك حينئذ الجاعل، لا يملك على المجعول له يعني الهيد العام اللي بده يسعى في المجيء بضالته بدبته الضالة الشريدة أو بعبده الآبق في البين، لا يملك عليه حينئذ شيء. إنما إذا اتفق أن حقق له مطلوبه وجاء بضالته في البين، هنا حينئذ يستحق الأجر، سواء كان ذلك مقدورا له أو لم يكن مقدورا، مملوكا له نتيجة القدرة عليه ولو بالتسبيب، أو غير مقدور له بأن كان مثلا فعل الغير، فعل الله عز وجل وهو غير قادر عليه، لا بالمباشرة ولا بالتسبيب باعتبار أن المقدمات العلاجية لا تفضي حينئذ إليه في البعين. هذا حاصل وخلاصة ما يمكن أن يستشكل به على المات. فكيف أنه ما في فرق بينهما من هذه الناحية في البعين؟ الجواب عن ذلك وهذا ورد حتى في كلام نفس حينئذ صاحب جامع المقاصد قدس سر، مسألة أنه ينسب الشفاء له أو أنه لا ينسب الشفاء له في البعين. وهلأ سرقنيها ومن السيد الحكيم كمان ما عنديش مين إذا بنسرق مثل السيد الحكيم نفتخر بها، لأنه الواحد اللي يسرق بشغلي محر زي هاك، أو أنه محاصل حينئذ المطلب، وهو مسألة أنه ربما يكون الفعل غير مقدور له، وهذا حينئذ يكون نحو فارق فيما بين الإجارة والجعالة. الفعل غير المقدور لا بالمباشرة ولا بالتسبيب ما بتصحش الإجارة عليه، ليش؟ لأنه غير مملوك له على كل حال، واضح. هذا مطلب. في مطلب آخر وهو أنه حتى لو كان الفعل غير مقدور، هذا الفعل ينسب له أو لا ينسب له في البين. مثلا على سبيل الفرض جئت وخطبت، خلنا نفترض شخص من الناس، قلت له من جاءني بعبد، إذا أتيتني بعبدي الآبق فلك مثلا دير، قام سمع شخص هيدي الجعالة فيما بيني وبين مثلا شخص من الناس باكر عامر، راح هو وأتاني بعبدي الآبق، هل المخاطب يستحق حينئذ الجعل على حينئذ المجيء وإحضار ذلك الغير الذي سمع خطابي مع الطرف المقابل، هل يستحق حينئذ الجعل في البين أو أنه لا يستحق الجعل؟ يعني بعبارة أخرى، ليس المنظور من الجعالة هي النتيجة مطلقة، وإنما المنظور من الجعالة بفعل منسوب ذلك الفعل إلى المجعول له حينئذ، تلك الجعالة في البين. فلو لم يكن الفعل فعل، لم يكن الفعل فعله لا بالمباشرة ولا بالتسبيب، هو أيضا ما سبب في البين، فبوجه من الوجوه حينئذ لا يستحق حينئذ تلك لا يستحق ذلك الجعل، حتى ولو كان ذلك الفعل مقدورا له، فضلا عما إذا كان ذلك الفعل غير مقدور له في البعث. هذا المطلب الذي نريد أن نقول. مقامنا القبيل، مسألة القدرة على الشفاء وعدم القدرة عليه بالتسبيب أو بغير التسبيب، لنفترض أنه ما في قدرة، لكن الشأن بأن هذا الشفاء والبر الذي هو فعل الله عز وجل، هل ينسب بوجه حينئذ إلى الطبيب المعالج أو أنه لا ينسب له؟ إذا لم ينسب له حينئذ لا بالمباشرة، هو واضح لأنه ليس فعلا، ولا بالتسبيب في البين، باعتبار أنه حينئذ هو ما أتى به مقدمات، وهذه المقدمات حينئذ بوجه لا توصل إلى تلك النتيجة، وإنما اتفاقا حصل حينئذ ذلك البرء في البين، فكان فعل الله ولا ربط للمقدمات العلاجية حينئذ بذلك. مثلا على سبيل الفرض أنه كان عم بيعالج له منطقة بعيدة جدا عن مكانه، كان معه رمد بعينه، وهو وضع له حينئذ بعض الضمامات لقدميه مثلا على سبيل الفرض، اتفاقا كان شفاؤه من الرمد. ما في أصلا سببية، ما في سنخية فيما بين المقدمات العلاجية حينئذ والنتيجة في البين. مثل ذلك حينئذ لا شك ولا إشكال أن الفعل لا ينسب له، وإذا لم ينسب الفعل له لا يستحق بوجه من الوجوه الأجرة، ولا تصح حينئذ الجعالة في البين. هذا حاصل المطلب الذي حينئذ ذكره السيد الحكيم كانتصار للماتن قدس سره قدس في المقام. هذا الخلاصة. هلا هذا الكلام بس في على هيدي التعليق، يعني رغم انه يعني عم ناخذ المطلب منه، بس بدي نقطة تأمل. وهي في عنا امران لابد من التمييز بينهما، في امر استحقاق الجعل وعدم استحقاقه، وفي امر انه تصح الجعالة في نفسه او لا تصح، وما في ترابط بين المطلبين. ما ذكره السيد الحكيم قدس سره إنما يكون دليلا وبيانا على عدم استحقاق المجعول له الجعل، لأن الفعل حتى ولو كان مقدورا له، فضلا عما إذا كان غير مقدور له، لما لم يكن الفعل منسوب إليه لا بالمباشرة، لأنه فعل الغير وإحضار الغير للضالة، ولا بالتسبيب في البين لأنه ما مخصوش، هذيك اتفاقا سمع حينئذ الحوار الذي تم فيما بين الجاعل والمجعول له في البين، ذهب وأحضر دبته الضالة أو أتله بعبده الأرق حينئذ في البين. إذا غاية ما يقول أنه مع عدم انتساب الفعل إلى المجعول له لا يستحق حينئذ شو الجعل المجعول حينئذ على إحضار الدابة الضالة أو على الإتيان بالعبد الأرق. إذا مطلب، وعندنا مطلب آخر وهو أساس الجعالة بتصح أو أنها ما بتصح في البين، وليس كلامنا في أنه يستحق الجعل أو لا يستحق الجعل. صح من الدلائل أو فقل من علائم صحة الجعالة حينئذ استحقاق حينئذ الأجر الجعال، عفوا استحقاق الجعل إذا مطلب، بس ليس بالضرورة أنه إذا ما استحق الجعل أن الجعالة لا تكون صحيحة، ربما لا يستحق الجعل لأنه لم يكن الفعل فعله. يعني لو هكذا ابتداء جلس بمرأة وبمسمع من الناس وقال أيها الناس من أتاني بدابة الضالة له مثلا كذا له درهم، واضح. خلنا نفترض كان في شخص ميزه حينئذ بالخطاب وكان ناظم إليه، فذهب الغير وأحضر له غير هذا حينئذ الذي ميزه بالخطاب، من الذي يستحق الجعل؟ الذي يستحق الجعل حينئذ من أحضر له تلك الدابة، ولا ربط لهذا إذا لم يكن هذا الإحضار والمجيء بالدابة وتحقيق ضالته المنشودة ليس فعل هذا المخاطب لا بالمباشرة ولا بالتسبيب، قطعا يستحق الجعل في البين. هذا مطلب. مطلب آخر أنه نفس الجعالة صحيحة أو ليست بصحيحة في قلبه. واضح يعني ما أفاده السيد الحكيم قدس سره غاية ما يلزم في المقام مع عدم نسبة الفعل إلى المخاطب أنه لا يستحق حينئذ الجعل، ولكنه ليس بالضرورة أنه إذا لم يستحق الجعل أن الجعالة كانت باطل، بل الجعالة تبقى حينئذ هو صحيحة في المعنى. وهذا اللي يجعل لما ذكره حينئذ بعض المعلقين على المتن من أن المائز فيما بين الجعالة والإجارة حينئذ المائز موجودا وحاصلا في البيت، ولا ينبغي مقايسة أحدهما بالآخر، أو فقل لا ينبغي النقد على مطلب مثلا صاحب جامع المقاصد كشرح لما ذكر العلامة قدس سره في القواعد أنه إن لم يصح إجارة فأيضا لا يصح جعالة لأنهما من واد واحد في البيت. اللهم إلا أن يكون النظر إلى نكتة أخرى وهي أساس عدم تأتي القصد وعدم تأتي حينئذٍ يعني عدم صحة الجعالة من باب أنه أصلا ما في قصد إلى الجعالة، وإنما كان إبرازا هزليا ولم يكن جادا وقاصدا وغير هازل في ذلك. يعني مثلا هكذا: جعلت درهما لمن يأتيني بماء عن المريخ. واضح الإجارة بتصحش قطعا. ليش؟ لأنه بالإجارة فيه تمليك لمنفعة العمل، وتمليك منفعة العمل الفرع أن يكون هو مالك له وملكيته فرع القدرة، مع عدم القدرة لا يكون مالكا فما بيملك، ما بتصحش إيجار. طيب بتصح جعالة في البيت نفس هذا شيء غير مقدور أساسا ولا يخطر على بال امرئ وعلى فكر امرئ في البيت، يعني إذا جعلت درهم لمن ائتيني بماء مثلا عن المريخ في البين، اصلا يعني جبديه جعاله لا تكون حينئذ موجوده في اذا كان امر غير مقدور وبعيدا عن المنال وليس بيده، بل كان الفعل فعل الله عز وجل، فحينئذ اساس الجعاله لا تكون حينئذ متحققه لانه لا يتاتى منه هذا القصد الجدي لمثل هذا العمل ولمثل هذا العقد الذي لو سلمنا أن الجعالة هي عقد وليست إيقاع في البين لا يتأتى من القصد الجدي إلى هكذا عقد في البين يكون متعلقه بعيدا عن المنال ولا يكون فعله بوجه لا بالمباشرة ولا بالتسبيب من خلال طي تلك المقدمات العلاجية. وإلا فالإشكال حينئذ سوف يكون محكما على الماتن، ومن البعيد جدا أن الماتن غفل عن نقطة الامتياز فيما بين الإجارة والجعالة. ومر معنا في المسألة العاشرة من الخاتمة أنه أشار إلى ذلك في مسألة ما لو استأجره لإيصال مكتوب إلى شخص ما أو إلى مكان ما حينئذ، ثم حصل له عاجز أو صارف حينئذ في الطريق بعد أن قرب المكتوب من المسافة، وبقي في أنه من ناحية استحقاق الأجرة ومن ناحية بعض الأجر المسمات أو لا يستحق أجرة مثل ما أتى به من تلك المقدمات، أو مر معنا ما ينفع ذلك في المسألة العاشرة من الخاتمة. هذا حاصل ما يرتبط في هذه المسألة. وبعد ذلك عندنا تطبيق ليس إلا. قال قدس سره السابع عشر: لا بأس بأخذ الأجرة على الطواف وإن كانت من الواجبات الكفائية، يعني الواجبات الشرعية الكفائية في البحر. لماذا حينئذ يعني جاز أخذ الأجرة عليها رغم أنها من الواجبات ولو الكفائية؟ يقول لأنها كسائر الصنائع إذ كانت واجبة، يعني واجبة بالعرض أو بالعوض، هذا اللي مر معنا فيما سبق، لأن كسائر الصناع واجبة بالعرض أو واجبة بالعوض. عند واجبة السيد الإمام رحمة الله عليه يقول: في الوجوب الشرعي في مثل المقامات إشكال بل المانع. وهذه التعليقة بحد ذاتها بتكون حينئذ وجه من وجوه جواز تقاضي الأجر على الواجبات النظامية في البيت، لأنه لو ثبت الأوجه التي مضت معنا، الأوجه الخمس التي مضت معنا لي المنع عن تقاضي الأجر على الواجبات المخصوص بالواجبات الشرعية، الواجبات النظامية والبشوة الأخيرية هذه ما إلاش رب فيها، لأن كسائر الصنائع واجبة بالعرض. واضح هيدي الميرزا وقت اللي ذكر إذا حكينا هيدي فيها، لأنه الميزة قال أنه لأن الوجوب يعني أنه شو بيستحقش حينئذ يعني يكون إخراجا له عن تحت سلطانه ولا يكون مالكا للتصرف، مع أن التصرفات الوضعية حينئذ يكون نفوذها مناطا ومشروطا بملك التصرف، وأن لا أن يكون له السلطنة حينئذ على التصرفات الوضعية في البيع. وبالوجوب الشرعي حينئذ يسلب حينئذ السلطنة التصرفات، يسلب السلطنة وملك التصرف، فلا تنفذ تلك التصرفات لهذه النقطة. الميزة يقول بل لأن ليس لأن كسائر الصنائع واجبة بالعوض أو بالعرض حسب ما تكون النسخة، بل لأن وجوبها يعني هذه وجوبها غير وجوب الصلاة. وجوب الصلاة في سلب حينئذ لملك التصرف، فلا يصح حينئذ أن يملك هذه فعل الصلاة أنه يصلي عن نفسه، ما فيش يملك له الغير في البين بعقد إجارة. ليش؟ لأنه لا يكون له ملك التصرف ومسلوب السلطنة شرعا بالنسبة لذلك الفعل نتيجة الإجاب. الإجاب هنا غير الإجاب في مثل الصلاة والصوم والحج، بل لأن وجوبها لما كان عبارة أخرى عن الإلزام بعدم حبسها، الإلزام بعدم حبسها عمن يحتاج إليها، فليس هو مخرجا لذات العمل عن ملك مالك، بل يبقى ذات العمل على ملك مالك، يعني مالك التصرف لذلك العمل. وبعبارة أخرى يعني صح أن يملك هذا العمل للغير طالما أنه بهذا الإجاب لم يخرج حينئذ عن ملك التصرف بالنسبة له. طيب شو الإجاب؟ الإجاب هو مجرد الإلزام بعدم حبسها في البين. وأشكل عليه السيد الحكيم أن الحبس أمر عدمي وعدم الحبس أمر وجودي، يعني اللي هو فعل تلك الصنائع مثل الطوابع مثلا. الإلزام يعني هو الإجابة، يعني تعبير آخر. ويجوز أخذ الأجر عليه حذف سائر الأعمال التي لا يكون مسلوب السلطنة فيها ويكون مالكا للتصرف، فتكون مملوكة له في ملك حينئذ للغير في البين، لأن الإجابة فقط فقط بالمقدار حينئذ يفيد. لأنها كسائر الصنائع واجبة بالعرض، واضح لأنه مش واجب حفظ النظام وليس واجب الطباب، وإنما الطبابة كمقدمة حينئذ لحفظ النظام في البين، فيكون أخذ الأجر مش على الواجب إنما على ما يكون مقدمة وإصداح ذلك الواجب، وهذا لا بأس به. هذا إذا قلنا بالعرض. بالعوض قلنا بأنه هي من الواجبات النظامية اللي واجبات الواجبات الشرعية التي إن كانت واجبة فبالعوض. ليش بالعوض؟ لأنه كما في حفظ النظام بإجابها عليه، أيضا في حفظ النظام بأن يكون إجابها بالعوض، بحيث لو لم يكن بالعوض لكان هنالك اختلال للنظام وعدم قيام هذه المهن التي الناس بحاجة لها، عدم قيامها وعدم سريانها بين الناس. لو علم الغير بأن هي ليست واجبة بالعوض وإنما واجب عليه على وجه المجانية في البين، بيتركها وبيروح بيشتغل، وإذا بيترك وإذا بيترك بيلزم حينئذ تعطيل هذه الواجبات في البين. قال الانتظام نظام معايش العباد. في عنا تعليلين. التعليل الأول لأن كسائر الصنائع واجبة بالعوض ضيل انتظام نظام، وهذا التعليل الثاني، انتظام نظام معايش العباد، اللي هو التعليل اللي كأنه لكونها بالعوض في البيت. يعني كما أن حفظ النظام بده هو يقدم مهنة الطبابة للغير حتى يعالج الغير، يقدم مهنة الهندسة مهنة التعليم كذا، أيضا حفظ النظام شو بس حفظ النظام عهديك وهو بدوش ينحفظ النظام بالنسبة له، أين بده هو يعيش وبده يأكل ويشرب، فليكن ذلك إلا على وجه العوضية في البين كما مرة انتظام نظام معايش العباد. بل يجوز يعني يجوز تقاضي الأجر وإن وجبت عينا لانحصارها بها لعدم من يقوم بها، مش موجود الغير الذي يقوم، فانحصرت حينئذ به. إما في أطباء آخرين بس هيدا مثلا مرض القلب ما بيقومش إلا هيدا الطبيب الكذاي، أو أنها لا فقط ما فيش بالميدان إلا شو اسمه، ما في بالجيش إلا عبد الله مثلا الفرد، فمن هذه الطريقة من هذه الكيفية. ليش؟ لأنه حتى لو انحصرت عينا، لنبين أن الذي يكون واجبا عينا إنما هو حفظ النظام في البين، وإذا مقدمة لحفظ النظام وإلى آخره، أو أنها إن كانت واجبة فهي واجبة بالعوض في البين، فكونها واجبة كفائيا وانقلاب ذلك الوجوب العيني لا يفسد للود قضية ولا يبدل بالواقع شيء. إن قلنا بأنه الواجب الكفائي في صورة الانحصار بيصبح واجبا عينيا، بل هو بيبقى على كفائيته في البين. نعم أثر العينية يظهر بالنسبة للمنحصر به، لأنه إن قام به امتثل، إن لم يقم به مش كل الناس أثموا، أثم خصوص من انحصر به. هذا معنى عينيته، مش معنى عينيته إنه لا صار وجوب عينه وخرج عن كفائيته، لأن الكفائية والعينية تلتمس من الدليل ومن ظاهر اللفظ، لا تلتمس من الانحصار وعدم الانحصار في البيان. يعني حتى لو ابتداء مثلا وجب وجوبا كفائيا ولم يكن حينئذ بكل اسم المجتمع إلا هذا الشخص، بيبقى على كفائيته، بس المخاطب واللي بيترتب عليه الامتثال بيترتب عليه الإثم فقط، هذا مش كل المجتمع يترتب عليه هذا المطلب. قال بل يجوز من وجبت عينا لعدم أن يقوم بها غيره، ويجوز. هذا النقطتين سوف تأتي إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.